أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أن حجية القطع عنصر مشترك في كل عمليات استنباط الحكم الشرعي. الآن يأتي هذا السؤال، أنه حجية القطع كيف تثبت؟ هل يحتاج أن يأتي الشارع في رواية ويقول مثلا عليكم أن تأخذوا بحجية القطع، يعني دليل شرعي يكون عندي، أو أنه يمكن الاكتفاء بحكم العقل؟ الآن أنت حينما تقطع بشيء ترتب الأثر على قطعك، لأن عقلك يقول أن القطع حجة، أن القطع أنت ترتب الأثر، تعمل على أساسه. لماذا تعمل على أساسه؟ لأن العقل يقول كذلك، فترتب هذا الأثر على هذا القطع، ولا يحتاج أن يأتي الشارع ويقول شيء بأنه خذ مثلا بحكم العقل، أنه خذ بهذا القطع. وإذا أتى شيء من الشارع فإنما هو إشارة إلى هذا، إرشاد إلى حكم العقل. إذا نقول وحجية القطع ثابتة بحكم العقل. طبعا في الأمور الاعتيادية، الآن في القضايا الشرعية أيضا نأتي إلى حكم العقل. حتى في القضايا الشرعية نقول أنه القطع منجز ومعذر، ما الذي يقول بذلك؟ العقل يقول. كيف؟ فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. ما دام يعتقد الإنسان بوجود خالق لهذا الكون، العقل يقول بوجوب طاعة هذا الخالق، هو الذي امتن عليك بالخلق فجعلك مخلوقا، فلا بد أن تتجه إلى هذا الخالق، لأنه هو الذي خلقك وأعطاك هذه النعم، فمن باب كما يقولون من باب شكر المنعم تتجه إلى هذا الخالق بالعبادة والطاعة. فالعقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان. هل في كل التكاليف، يعني مرة تقطع بأن المولى عز وجل يريد منك شيء معين، ومرة تظن ومرة تشك ومرة يصير عندك وهم اللي 10% مثلا؟ الآن الشيء المتفق عليه، ما دام كلامنا في القطع، الآن الظن والشك والوهم نتركه على طرف، نقول أنه هذا القطع تقطع بأن الله عز وجل يريد منك عمل معين على نحو الأمر، طبعا مو على نحو الاستحباب. نقول العقل يقول لك بأنك يجب أن تأتي بهذا الأمر. إذا تقطع بأن شيء محرم لا يريده منك الخالق، العقل يقول بوجوب الاجتناب. فكل ما تقطع به من تكاليف، يعني من وجوب وحرمة، يجب عليك أن تمتثل هذا التكليف. فللمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه، يعني يقطع به من تكاليف المولى. ما هي تكاليف المولى؟ هنا العطف تفسيري وأوامره ونواهيه. عطف تفسيري، ما هو التكليف؟ ما يقصد الاستحباب والكراهية، وإنما خصوص الأوامر والنواهي، فهذا عطف تفسيري. يعني ما هي هذه التكاليف؟ هي الأوامر والنواهي. طبعا هذا القطع كل ما يعلمه من تكاليف، مو أن الإنسان قاعد وفي بيته يقول والله أنا قطعت. القطع أيضا له منشأ، يعني لابد من وجود الدليل على قطع الفقيه بهذا الحكم. فقيه ما يأتي بشيء من جيبه، لابد من وجود الدليل، فيقطع به من تكاليف على أساس الأدلة أن هذا الأمر شيء واجب، أن هذا شيء محرم، فحينما يقطع به، فإذا قطع به العقل يقول بوجوب الطاعة، ما يحتاج يأتي الله عز وجل يجب عليك أن تطيعني. الآن مثلا في الآيات القرآنية حينما تقول مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو مثلا، أو لا إله إلا الله مثلا في بعض الآيات، هذا أنت قبل هذا العقل يقول بوجود خالق واحد للكون، خالق واحد العقل يقول به. فالآية القرآنية إنما هي إرشاد لحكم العقل، مو أنها تثبت أن الله عز وجل، يعني تأسس أنت كأنك لا تعلم بشيء وهي الآن تؤسس أنه الله واحد. يقول هذا إرشاد إلى حكم العقل، يريد أن يرجع تنتبه إلى هذا الحكم العقلي الموجود عندك. فيثير اللي في الرواية أن الأنبياء دورهم إثارة دفائن العقول، يعني أكو أشياء موجودة عقلية موجودة عندك، دور الأنبياء يثيرون هذا الأمر، أنه حينما يطلبون منك عبادة الله عز وجل إنما يثيرون أمر عقلي موجود عندك، فطري موجود عندك. والأوامر الإلهية الأشياء الشرعية إنما هي أشياء فطرية موجودة عند الإنسان، الله عز وجل طبعا أصولها فطرية، الاتجاه بالعبادة إلى هذا الخالق شيء فطري، لكن الله عز وجل يبين كيفية العبادة، مو أصل العبادة، أصل العبادة موجود عند الإنسان في فطرته، ولكن يبين تفاصيل العبادة، كيفية العبادة. لذلك تختلف الشرائع من أمة إلى أمة، من نبي إلى نبي، يعني نفس أصل العبادة موجودة لكن كيفية التوجه إلى الله يختلف من نبي إلى نبي، من شريعة إلى شريعة. فالصلاة الموجودة عندنا قد أكون نوع من الصلاة موجودة عند موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام بطريقة ثانية من العبادة. نعم أصل العبادة موجودة، تفاصيل وكيفية العبادة تأتي بكيفيات ثانية. فإذن يقطع بتكاليف المولى، ففي هذه الحالة العقل يقول بوجوب طاعة المولى عز وجل، لا نحتاج إلى دليل خارجي، بل الدليل دليل عقلي. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى أي وجوب أو حرمة، ليش قلنا إلزامي الوجوب والحرمة؟ ارجع إلى تعريف الحرمة والوجوب، تجد أن فيه كلمة الإلزام. الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. الحرمة نفس الطريقة، أيضا عندي بدرجة الإلزام حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. فإذا لما نقول إلزام تكاليف إلزامية يعني وجوب وحرمة، لأن في الاستحباب بدرجة دون الإلزام، في الكراهية بدرجة دون الإلزام. فإذا حينما نقول علم الإنسان بحكم إلزامي يعني وجوب، وجوب وحرمة من المولى أي وجوب وحرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وحق الطاعة يقول به العقل. العقل يقول بوجوب طاعة المولى على الإنسان بأن المولى له حق الطاعة. فالعقل يقول بأن للمولى حق الطاعة، لذلك مسلك الشهيد رضوان الله تعالى عليه مسلك حق الطاعة، بخلاف باقي الأصوليين قبل الشهيد كانوا يقولون بمسلك قبح العقاب بلا بيان، راح تبين من خلال المواضيع أيضا الفرق. طبعا في هذه الحلقة ما يتبين هذا الفرق بين المسلكين، لكن في الحلقات الثانية والثالثة يتضح أنه يوجد فروقات بين المسلكين، ونظريات جديدة للشهيد موجودة في الكتاب، وكذلك مصطلحات جديدة أيضا للشهيد. قلنا أصل العبادة موجود عند الإنسان، أصل العبادة، تفاصيل العبادة تحتاج إلى النبي حتى يبين لك كيفية العبادة، فأصل العبادة موجود عندك. نعم في الأمور العبادية الآن الله عز وجل لماذا فرض الظهر 4 ركعات والصبح ركعتين؟ قل ما ندري. لماذا فرض المغرب والعشاء 3 و4 ركعات؟ قل ما ندري، مع أنه في أول المغرب أنت بعدك بنشاطك مفروض يعطيك 4 ركعات، مع الليل يصير نشاطك أقل يعطيك 3 ركعات، مفروض بالعكس، ونجد أنه أول الليل 3 ركعات وآخر الليل مثل 4 ركعات. إذا بنحكم العقل في هذه الحالة نقول، قد نقول ببعض الأحكام أن ما يتوافق مع العقل، لكن لا، هنا أمور تعبدية، الله عز وجل يتعبدنا بالطريقة التي يريد. دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به. فالحق للمولى على الإنسان أنه يمتثل هذا الإلزام، يعني يعمل بهذا الوجوب ويترك هذا المحرم الذي علم به، الذي قطع به، الذي تيقن منه.
بعد العمل أو أنا عندي علم أن أنا يعني حتى المولى على الإنسان يمتثل ذلك الإلزام، هذا الإلزام الذي عمل به،
لا الذي علم به، صار عنده يقين به، يعني قطع بأن هذا التكليف موجود. وإذا ما قطع بأن التكليف موجود، أول شيء اقطع بعدين اعمل، منه عمل به لابد أن يعلم به أولا، يعني يقطع به، يقطع أن الصلاة موجودة في الشريعة حتى يمتثل ويعمل بالصلاة، يؤدي الصلاة. فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب. إذن هو قطع بالوجوب وترك الوجوب، قطع بالحرمة وعمل بالحرمة، في هذه الحالة يكون مقصرا ويكون مستحقا للعقاب. وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع. شنو اللي قصده؟ اللي طرح سابقا، قلنا الحجية معناها المنجزية والمعذرية، قاعد يبين معناها مرة ثانية، طرحناها أمس، الآن يبين مرة ثانية معنى المنجزية والمعذرية. ومن ناحية أخرى، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع بحكم العقل، عن الإضافة هناك بين، الآن يضيف هذا بين قوسين، حط بحكم العقل، يعني يتنجز بحكم العقل، لا يحتاج إلى دليل خارجي بالتنجيز. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام، يعني بالإباحة ما في لزوم غير الوجوب والحرمة، من حقه أن يتصرف كما يحلو له، يعني يترك، إما يأتي يحلو له، يعني يلعب، لا، إما يأتي بالفعل أو لا يفعل هذا الفعل، يحلو له من حيث الفعل والترك. وقلنا الإنسان هنا حريته مقيدة وليست مطلقة، فإذا يتصرف كما يحلو له، يعني من حيث الفعل والترك، إما أن يفعل هذا الذي لم يقطع بإلزاميته، قطع بأنه غير ملزم له، في هذه الحالة يستطيع أن يترك أو يستطيع أن يفعل إذا كان مباحا. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه، يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام، والحالة هذه يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. طبعا قلنا أيضا القطع له منشأ، يعني الفقيه مو أنه على المزاج، أكو دليل، لأنه يعني بحث في الأدلة ما وجد وجوب وحرمة قال بالحلية. وهذا هو جانب المعذرية في حجية القطع بحكم العقل، فيكون منجزا ومعذرا بحكم العقل، ما يحتاج إلى دليل شرعي، يكفي حكم العقل هنا بالتنجيز والتعذير. الآن في هذا البحث الجديد قلنا أن القطع حجة، ما هي العلاقة بين القطع والحجية؟ هل يمكن أن يكون هناك قطع بلا أن يكون حجة؟ هل يمكن للمولى عز وجل أن يأتي إنسان قاطع بالوجوب يقول له لا تعمل بهذا الوجوب؟ هل يمكن للمولى أن يأتي ويقول هذا أو لا يمكن؟ قطع الفقيه بوجوب الصلاة فيقول المولى عز وجل للفقيه الآن ما لنا شغل، شلون يقول له؟ يقول له لا تصلي. هل يمكن للمولى عز وجل أن يأتي ويخالف قطع المكلف أو لا يمكن؟ هذا الآن بيبحث عنه. وما إذا كان لا يمكن الفصل بينهما، ما هي العلاقة بين القطع والحجية؟ شنو العلاقة؟ هل فقط علاقة أنهما يسيران معا يمكن أن ينفصلا كمحمد وعلي ممكن ينفصلون في مكان ما، أو لا أن هناك علاقة موجودة بينهما بحيث لا يمكن الفصل بين القطع والحجية؟ فيقول والعقل كما يدرك حجية القطع، هذا اللي بحث في البحث السابق، كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له. فصار عندي لازم وملزوم ولازم غير منفك، مثل الزوجية للأربعة، لا يمكن أن الزوجية تنفك عن الأربعة لأنها لازم غير مفارق، مو مثل الزرقة للعين لازم مفارق كما في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. فإذن العقل يدرك أن القطع حجة، ويدرك أيضا أنه لا يمكن الفصل بين القطع والحجية لوجود التلازم بينهما، وهذا التلازم تلازم غير مفارق لا يمكن أن يفترق. تلاحظون أنه مرة قال بحكم العقل ومرة قال العقل يدرك، فالعقل هل يحكم أو يدرك؟ يعني يدرك ما هو موجود، أو أنه يحكم يعني يقضي يعطي أحكام عقلية. يقولون أن العقل دوره دور الإدراك، وإنما نستعمل كلمة الحكم بمعنى أنه يدرك الشيء، يعني الشيء موجود والعقل يدركه. فحينما نقول أن القطع حجة، الحجية ثابتة للقطع بحكم العقل يعني بإدراك العقل، فقط يدرك الأحكام، مو أنه يأتي بحكم جديد يحكم بأشياء. فكأن أكو شيء موجود ثابت، القطع حجة، دور العقل أن يكشف عن هذا، يزيح الغطاء عن القطع حجة، مو أنه يؤسس حكم جديد يحكم مثل القاضي يقول أنا أحكم أن القطع حجة، بل دوره دور الإدراك والكشف. ما الآن هذا له البعض زين. نعم هذا شرب الماء العقل يدركه لا يحكم به، يعني موجود عندك تشعر بالعطش تأتي إلى شرب الماء، دور العقل أنه يكشف هذه العلاقات، إذا كنت عطشانا عليك أن تشرب الماء، مو يعطيك حكم يكشف عن هذا الحكم، يدرك هذا الحكم.
يعني هل استدل الإثبات أو النفي؟
يكشف عن الأشياء الموجودة يدركها مو يحكم بها. الحكم بمعنى الإدراك يعني يقصدون الحكم، مرة نقول يحكم يعني أنت تأسس أشياء، أنا أحكم عليك يعني عقلي يحكم علي بأن أشرب الماء حينما أكون عطشانا، ومرة نقول لا عقلي يدرك يعني يكشف لي عن أنني إذا كنت عطشان علي أن أشرب الماء، يكشف العلاقة بينهما مو يؤسس علاقة جديدة، لا يؤسس علاقة بين شرب الماء والعطش، العلاقة موجودة، دور العقل أن يكشف عن هذه العلاقة. فيقول العقل دوره دور الإدراك والكشف لا دور الحكم، فقط دور العقل أن يكشف عن العلاقات الموجودة لا أنه يؤسس علاقات جديدة. Thank you.
تقديم ولا مكان
ثاني؟ لا مكان ثاني، لأنه استعمل كلمة الحكم والإدراك بنفس المعنى. هو أول نقاش أنه العقل قادر على الحكم ولا فقط دوره إدراك. هو الشهيد يتمنى أنه الحكم هنا بمعنى الإدراك، الحكم يعني العقل لا يحكم بأشياء جديدة بعلاقات جديدة، إنما دوره دور الكشف وإدراك العلاقات الموجودة مطلق. إيه؟ قد البعض يتمنى أن العقل يحكم، يحتاج أنه يأتي بدليل. نعم كلها إدراكات، كلها إدراكات
سابقة موجودة.
نعم.
حتى وإن كانت جديدة لأول مرة.
ماكو جديدة، كشف عن شيء موجود الآن أنت ما تعلم به، ما تعرف، العقل يكشف هذا الشيء الجديد. الأشياء لأحكام عقلية، مو أشياء إنتاجية خارجية. يعني الآن العقل حينما يرى القوانين، العقل ما يأسس قوانين جديدة في الكون، يكتشف القوانين. بالعقل يحكم بأن مثلا وجود الجاذبية الأرضية كذا، هذا الحكم مو حكم العقل، هذا التكوين موجود في الخارج، والعقل يكتشف هذه العلاقات بين الأشياء الخارجية بين الأشياء التكوينية فيكشف عنها. أكو أشياء تكوينية موجودة، الأشياء التكوينية مرة تكون مادية ومرة غير مادية. نفض ما هي علاقة مثلا أن إذا مثلا التجار ما يلتزمون بالأحكام الشرعية الربا ينتشر، الله عز وجل يمسك قطر السماء ما ينزل المطر، أي علاقة غيبية تكوينية، أنت ما نقدر نعرف كيفية العلاقة مع أنها تكوينية موجودة. أن الإنسان الذي مثلا يطيع الله 50 يطيع الله عز وجل 50 سنة يستحق الخلود في الجنة، أنه 50 سنة في مقابل خلود، تقول بأن عقلي أنه العقل ما يقول بهذا، يقول لا، العقل دوره أن يكتشف هذه العلاقات التكوينية. العلاقات التكوينية مرة تكون مادية قابلة أنها تحت الحس والتجربة، ومرة تكون أشياء غير مادية فما ممكن يكتشفها بالحس والتجربة، فتصير أمور غيبية بالنسبة لا إلا إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام يكشف هذه العلاقات الغيبية، فيكون دور العقل ودور الكشف والإدراك فقط. لا حكم إلا لله.
هذا كلام شهيد،
هذا نفهم من كلمة يدرك، لأن استعمل يدرك هنا. نعم بحكم العقل، وقال يدرك، فإذا يدرك معناته هو حكم العقل. ليش ما قال ولا عقل كما يحكم حجية القبح، كما أنه قال ثابتة بحكم العقل، قال أنه يدرك، فمعناته يتبنى أن كلمة حكم، طبعا بحث موجود هذا، مو أنه مو موجود، أن دور العقل دور الحكم أو دور الإدراك. نعم وهنا استعمل إدراك حكم العقل، فنسأل شنو يعني حكم العقل، يعني إدراك العقل، وهو جاوب مو أنه من الخارج، بعد هذا من خلال كلماته يتبنى أن العقل يدرك والحكم بمعنى الإدراك. فإذا يدرك حجية القاطع، كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع، بل هي لازمة له، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته. إذا أنت قطعت بوجوب الصلاة، المولى لا يستطيع أن يقول لك لا تصلي، ما يقدر يقول لك. الآن ما يقدر يقول الله عز وجل يفعل ما يشاء، شنو ما يقدر؟ الحين أبين ليش ما نقول ما يقدر. ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، يعني قطعت بعدم وجوب شيء أنه مباح، نقول إذا، فالمولى يقول إذا لم تأتي بهذا المباح فأنت معاقب. المولى ما يقول هذا، وما دام أنه قطع المكلف بإباحة الشيء، نفرض قطع بأن هذا الكوب الموجود أمامه مملوء بالماء، ما يقدر المولى حتى لو كان في الواقع الآن خمر، المولى لا يستطيع له أن يقول له لا تشرب هذا، على أساس هو قاطع، طبعا على قطع، على أساس أنه قاطع بأنه ما، شو يقدر المولى يقول له؟ يقول له هذا الكأس فيه خمر، شنو يتغير عنده؟ قطع بالماء صار قطع بالخمر، فلا يجوز أن يشرب. مرة أنت أعيد مرة ثانية، أنا أقطع بأن هذا الكوب فيه ماء، ما تستطيع قوة في العالم تمنعني من شرب هذا الكأس. أي واحد يقول لي لا ما تشرب، أقول لي لا أشرب، على رقبتي أشرب، وعلي الطلاق أشرب. زين، شو أقدر أسوي له؟ أقول له أنظر إلى هذا الكوب، إنه خمر، فيتغير قطعة من القطع بالماء إلى القطع بالخمر، فهو ما رح يشرب لأنه قطع بالخمرية، يعني قطع بحرمة الخمر، حرمة شرب الخمر، فما يشرب. مو لأنه أنت تمنع من شرب الماء، أنت تمنعه بعد أن تغير قطع، فقطع يتغير، الحكم اللي يترتب على قطع يصير حكم ثاني مو الحكم الأول، ولا على الحكم الأول يقول أشرب أشرب. إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله. ما يقدر أن تقول قطعت بوجوب هذا النوع من الصلاة، نفس قطع بوجوب صلاة الآيات، الشارع ما يستطيع أن يأتي ويقول لا تصلي صلاة الآيات، اهمل هذا القطع اللي موجود عندك، اهمل لا تعمل به، يقول حتى الشارع ما يمنع من هذا. فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، أنه يمنعك عن الالتزام بوجوب قطعت به، أو يلزمك بالعمل بالمباح الذي قطعت به، يقول مستحيل بحكم العقل، ما ممكن أن الشارع يأتي ويقول لك هذا الكلام. نقول هنا شنو معنات الاستحالة؟ الله عز وجل يستطيع أن يقول لك لا تعمل بقطعك بالمباح، عفوا اعمل بقطعك بالمباح، لا تعمل بقطعك بالوجوب. المولى قادر على هذا القول ولكنه لا يفعل. فالاستحالة ليست استحالة ذاتية بل استحالة وقوعية. مثل الآن في العقائد، الله عز وجل يستطيع أن يدخل الأنبياء إلى نار جهنم أو لا يستطيع؟ يستطيع ولكنه لا يفعل. فإذا إمكان ذاتي موجود، ولكن الاستحالة استحالة وقوعية من حيث الوقوع، الفعل لا يفعل لأنه يتنافى مع عدل الله عز وجل، فهو قادر على أن يدخل المؤمنين إلى نار جهنم ويدخل الكافرين إلى الجنة ولكنه لا يفعل. فمن حيث الإمكان الذاتي ممكن ولكنه لا يفعل، فالاستحالة استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية. فإذا قطعت بأن هذا ماء، يمكن للمولى أن يقول لك لا تشرب هذا السائل ولكنه لا يفعل. أنت قطعت بوجوب صلاة ما، الشارع يمكن لك، يمكن له أن يقول لك لا تصلي ولكنه لا يفعل. فإذا الإمكان موجود، يعني الإمكان النظري موجود، لكن الاستحالة استحالة عملية لا يفعل هذا الشيء. فإذا هذه الاستحالة استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية، بل هو إمكان ذاتي والاستحالة وقوعية. فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل. ممكن يك هذا شرح عبارة هني، شنو معنات مستحيل بحكم العقل؟ اللي ما حاضر الدرس ما ماخذ الشريط ما يقدر يجاوب السؤال. طبعا الشريط بالمعنى المجازي، الحين بعد ما عندنا شريط، تجيب الفلاش تاخذه من الكمبيوتر، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، فما عندنا انفكاك بين القطع وبين الحجية، هذا الانفكاك لا يقع. مثل الزوجية للأربعة، لا يمكن أن توجد أربعة بدون ما أن تكون زوج، ما عندنا أربعة فردية، أربعة فردية ما عندنا. طبعا مثال اللازم هنا مو مثال النار والحرارة، لأنه يمكن أن تنفك الحرارة عن النار كما في نار سيدنا إبراهيم عليه السلام، يا نار كوني بردا وسلاما، النار ولكنها باردة. فإذا مثال اللازم مو مثال النار، بعض الكتب يضربون مثال النار والحرارة، لا مثال غير تام، غير المثال إلى مثال الزوجية والأربعة، لا يمكن الانفكاك بينهما. أما في مثال النار والحرارة يمكن الانفكاك بينهما. يعني الشيء لا لازم لازم يكون خارج عن الشيء، اللازم خارج عن الشيء بالعلاقة الالتزامية، اللازم خارج واللازم ممكن ينفك ممكن أن لا ينفك، مثل الطريق للبيت لازم للبيت لكن ممكن ينفك عنه، ما يكون طريق يوجد لا يوجد طريق في البيت للبيت مثلا، لكن مثل الزوجية والأربعة ما تقدر تفكك بينهما، تقول عندي زوج أربعة بلا أن تكون زوجة، قل ما ممكن. لكن مثل النار والحرارة نقول يمكن أن توجد نار بلا حرارة، أو مثل زرقة العين يمكن أن توجد عين بلا زرقة، تضع عليها شوية كلوركس تصير إضاءة، زين؟ فممكن يصير لون ثاني، مو بالضرورة أن يكون بنفس هذا اللون.
الإنسان والناطق
شيء ذاتي منه، ما ممكن الفصل بين الإنسان والناطق. تقول عندي إنسان بلا أن يكون ناطق، ناطق يعني مفكر مو متكلم، فإذا إنسان غير مفكر ما عندنا، كل الناس كل إنسان يكون مفكر، ذلك جعلوه من ذاتياته مو خارج عنه مو باللازم. المجنون هم يفكر لكن تفكير عشوائي، يعني خب هذا الآن سلب منه العقل، يعني أداة التفكير ما موجودة عنده، يعني هو إنسان يظل إنسان، فليش نسميه إنسان؟ لأنه بالأصل مفكر هو، ولكن سلب منه آلة التفكير، لو مع وجود آلة التفكير الإنسان يفكر. ما نقول بعد المجنون حيوان، ما نقول عنه حيوان ناطق.
الإنسان هو الموجود بالإنسان،
المولود من إنسان. شنو التعريف الإنسان اللي ولد منه الإنسان؟ آدم. ليش سميناه إنسان؟ لأنه من طين. خبر حتى الحيوانات من طين، حتى الأسد قد يكون من طين أيضا، لذلك من يتحلل يرجع إلى أصله إلى الطين إلى التراب، فلا مو لأنه من طين، لأنه حيوان ناطق على حسب تعريف المناطق. قد نعم أقول قد تجد تعريف آخر أنه لا يكون الإنسان هو المناطق، لأن إنسان ناطق يعني ناطق أنه مفكر يعني عاقل، يقصدون إنسان حيوان عاقل بالأصل. يعني الآن المجنون سلب من العقل، هذا بتأثير خارجي يكون، مو أنه أصلا نعم هو أصلا عاقل.
نعم. لكن نعم صار هذا بشكل
إعجازي،
لكن
أصلا بالذات يعني. أسألك سؤال، الله عز وجل يقدر يفصل بين الزوجية والأربعة؟ يعني في يوم القيامة عندك أربعة فردي يقدر؟ قابلية غير موجودة أصلا، لا يمكن، مستحالة ذاتية. الزوجية والأربعة استحالة ذاتية، ما تقدر تفصل بينهم، ما عندك أربعة فرد. يوم القيامة الله عز وجل يقول لا ترى الآن الأربعة فردي، ما ممكن، خلاص من تحسبه واحد 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 صار زوجي. لكن بين النار والحرارة ممكن، الله عز وجل مثل نار سيدنا إبراهيم عليه السلام رمي في النار، يا نار، الله عز وجل قاعد يحدث النار أنها نار، يا نار كوني بردا وسلاما، فالنار باردة. نعم
اجتماع النقيضين
عن الزوجية، نعم اجتماع النقيضين، لكن في النار ما عندك اجتماع نقيضين، ممكن تكون اكو نار باردة، نار لكن باردة، بس على نبينا إبراهيم معناته تقدر تفصل بين الحرارة والنار، احنا ما نقدر. الله لو كان في استحالة ذاتية حتى الله ما يقدر يجعل، الله عز وجل سبحانه ما يقدر، مثل ذاك الذي هل يستطيع ان يدخل العالم مع المحافظة على الحجم في بيضة بهذا الحجم؟ قال ان الله لا يوصف بالعجز، ولكن هذا لا يكون، يعني استحالة ذاتية موجودة في الشيء، ولا الله قادر على كل شيء مو على المعدوم، الله قادر على كل شيء مو على كل شيء، حتى لو كان مستحيلا هو مستحيل بعد لا يمكن، لأنه هو لا يمكن، يعني المخلوق لا يمكن أن يكون، مو لأن الله عاجز، الله لا يوصف بالعجز. نعم، يعني العيب في القابل وليس في الفاعل، القابل ما يتقبل هذا، لو كان يتقبل الله قادر على كل شيء وهذا مستحيل، هذا مو شيء، عندنا القاعدة الله قادر على كل شيء والشيء المستحيل ليس بشيء، والقاعدة تدل على الشيء مو على المعدوم، فإذا ما خالفنا القاعدة. وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع، لا لأنه ذاتا مستحيل بل لأنه مستحيل وقوعا، لأنه لا يليق بمقام المولى عز وجل، لأنه عادل، لأنه حكيم، لأنه عليم، فلا يحكم بهذا، لا لأنه لا يستطيع، فالله لا يوصف بالعجز بل لأنه لا يفعل، خلاف الحكمة خلاف العدل. وقد تقول هذا المقدار واضح،
فإن كل هذا مستحيل
يعني مستحيل استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية، يعني من باب انه كل هذا اذا قطعت بعدم الالزام، اذا قطعت بالالزام يعني يرجع للمنجزية والمعذرية، يعني أنه إذا كنت قاطعا بعدم الإلزام فيقول لك لست معذورا، أو إذا قطعت بالإلزام فيقول لك أن تهمله، فيرجع هنا ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيتي، فإن كل هذا حسب القولين مستحيل بحكم العقل، يعني ما يقدر ينفي المنجزية ولا ينفي المعذرية بحكم العقل بإدراك العقل يعني. والاستحالة استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية، لأنه ممكن ذاتا ولكن مستحيل وقوعا. لا يليق به، نعم لا يليق به، ما يليق بمقام الله عز وجل أنك تقطع بشيء ويقول لك لا تفعل هذا الشيء. الدليل قام عند الفقيه بوجوب صلاة الآيات، بعد ما يأتي بعد ما نثبت أنه قطع بذلك يأتي المولى يقول لا تصلي صلاة الآيات، طبعا بعد ما أثبت الآن عن طريق الإلهام عن طريق الرؤية عن أي طريق من الطرق ثبت عندنا، نقول أن المولى لا يقول بهذا القول. طبعا الآن قلنا بأي سبب خلاف ما يليق، لماذا لا يليق؟ إما نقول بقبحه، قد يقال بعدم أنه لا يليق به، خلاف حكمته خلاف عدله، حط الأسباب اللي تتناسب لأنه يؤدي إلى التناقض عند المولى عز وجل، أي شيء من هذه الأسباب، مرة يقول لك يجب مرة يقول لك لا يجب. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال، نفرض هذا الفقيه وصل مثلا إلى صار عنده اشتباه، بدل ما يصل إلى أن شرب الخمر حرام وصل إلى أن شرب الخمر جائز، فهل يمكن للمولى عز وجل أن ينبه؟ نفرض هذا شخص موجود في عصر الإمام المعصوم اشتباها صار عنده أن الخمر حلال، هل يمكن للإمام عليه السلام أن ينبه أو لا يمكن أن ينبه؟ قطع، يقول أنا قاطع اشتباها قطع، أما أن شنو منشأ القطع؟ الآن نفس قاطع بأن شرب الخمر جائز، الإمام عليه السلام واقف يمه وقال يا ناس شرب الخمر جائز فأنا أشرب، قاطع بذلك، فهل يمكن للإمام عليه السلام ما دام أنه قطع بأن شرب الخمر جائز إنه ما يمنع خلاص يخليه يشرب؟ يقول تمنع من نفس العمل بالقطع بترتيب الأثر على القطع ما تقدر، لكن تأتي له بدليل شرعي، الإمام عليه السلام يقول لا، يقول الله عز وجل ومن الله عز وجل أن شرب الخمر حرام، تتبدل عنده يتبدل عند القطع، فبعدما كان قاطعا بأن شرب الخمر جائز الآن قاطع بأن شرب الخمر حرام، فيرتب الأثر على قطعه. كان رتب الشرب الآن يرتب عدم الشرب، فإذن مباشرة تأتي إلى القطع تقول لا تحمل بقطعك، ما نقدر نفكك بين القطع والحجية. الآن قد يكون هو مخطئ في العقيدة التي يعتقدها، نفرض أن إنسان يعتقد أن الخالق اثنين قاطع بهذا، يقول ما في مشكلة، أنت وين تأتي من خلال الدليل تغير عند الاعتقاد، فما يرتب الأثر على الاعتقاد السابق لأن الاعتقاد عنده تغير. فإذا مع وجود نفس القطع بأن شرب الخمر جائز ما تقدر تمنع الأثر العملي المترتب عليه، لكن تأتي إلى نفسه تغير عند القطع بالأدلة، تغير أنه قال النبي صلى الله عليه وآله بهذا المعنى أنه شرب الخمر حرام، فيقول فعلا النبي قال هذا، يقول نعم النبي قال، فيتبدل عند القطع. إذا تبدل عند القطع ذاك الأثر العملي ما يترتب، يترتب أثر عملي جديد. فيقول وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. قل نعم يأتي إلى نفس القطع لا يمكن تغييره، ولكن يأتي إلى مقدمات القطع فيغير المقدمات فيتغير القطع عنده. يعني ما هي المقدمات التي استند عليها في أنه شرب الخمر حلال؟ قد يكون عنده رواية، أنت تبين بأن هذه الرواية مروية عن كذاب، بعد ما يأخذ بالرواية، والوارد عندنا رواية تقول وهذا الشخص ثقة مثلا، تتبين لا أنه كذاب واضع لهذا الحديث، فيتغير القطع عنده. فإذا لا يمكن أن تأتي إلى نفس القطع تغيره، ما تقدر تدخل إلى نفسه تشيل القطع وتحط قطع ثاني، وإنما تأتي إلى مقدمات القطع تغير المقدمات، فإذا تغيرت المقدمات يتغير القطع عنده. واضح؟ فإذا نفس تدخل في نفسه ما تقدر، لكن شوف المقدمات التي اعتمد عليها. الآن في النقاشات لما صار بين أنت معتقد بفكرة معينة، لا ما أقدر أقول لك قصبا عليك تأخذ فكرتي، ما أقدر، لكن أقول لك شنو دليلك على فكرتك، تذكر مثل آية رواية، أقول لك ترى فهمك مثلا للآية غلط. مثلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل قال آية تقول لي لا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا يعني، قل لك لا هذا الكلام الآية ما تعني هذا، خذ نصيبك من الدنيا، هذا النصيب الذي يبقى له أثر في الآخرة، هذا نصيبك، يعني اللي ينتقل معك إلى عالم البرزخ من الدنيا هذا نصيبك، قمت بأعمال خير بأموالك ينتقل معك إلى عالم البرزخ. أما إنسان حرق أمواله ما ينتقل شيء إلى، أو مثلا اشترى أشياء ما يحتاجها أسرف فيها بذر فيها، ما يعني أنه هذا نصيب من الدنيا، النصيب المقدار الذي ينتقل معك إلى آخرتك إلى عالم البرزخ، هذا نصيبك من الدنيا. قد يكون عندك ملايين ينتقل معك 1000 دينار بس، قد يكون عندك مثلا ملايين أعمال خير تقوم كثير فيها، المليون ينتقل معك إلى عالم البرزخ.
الوقت السريع، الوقت السريع ولا تنسى
الأخ معطوف على شيء سابق، ما أدري، المهم أنه لا تنسى، قلنا ناخذ لا تنسى نصيبك، ما هو نصيبك من الدنيا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا الذي ينتقل معك إلى الآخر، ويدخل المفسرون يقولون هذا. فإذا الفهم المتعارف الآن أكو اشتباه عندهم بالفهم، لا ودائما تسمعون هذا أنه لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أخذ من الدنيا، وسع على أولادك، وسع على زوجك، اشتر بيت كبير، الذهب اشتر للمرأة وكذا، هذه الأمور. وحتى بعض أصحاب المنابر هم يطرحونها، وبعض مقابلات في التلفزيون أيضا يطرحونها، فموجود هذا، إنه هذا الفهم، نقول هذا الفهم فهم خاطئ، تعال غير، هل يعرف التفسير الصحيح للآية، تتغير عند العقيدة أنه مو الإقبال على الدنيا راح يصير عند الإقبال على الآخرة، لأن فهم خطأ. والجواب إن شاء الله يأتي الجواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.